إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، وأسعد وإياكم أن نكون ضيوفا على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم شيخنا، وأذكر إخواننا في كل مكان أنهم يمكنهم من الآن أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS. وشيخنا كما تعودنا في بداية كل حلقة نسأل سؤالا في العقيدة، وسؤالنا في هذه المرة: ما هو الشرك الأصغر؟ وما هي الأعمال التي تدخل صاحبها في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. عرف أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى الشرك الأصغر بأنه ما خلى عن الشرك الأكبر أو ما هو دون الشرك الأكبر، ومثلوا له بيسير الرياء أو التصنع للمخلوق أو ملاحظة غير الله تبارك وتعالى في العمل، لأن ملاحظة غير الله تبارك وتعالى في العمل بالكلية بمعنى صرف هذا العمل لغير الله عز وجل هذا يعد شركا أكبر. أما لو أن إنسانا قصد بعمله ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولكنه لاحظ من خلال هذا العمل المخلوق، ففي هذه الحالة يكون قد رأى بعمله غير الله تبارك وتعالى ودخل عليه الشرك الأصغر من هذا الباب. ومن الشرك الأصغر أيضا ما يعرف عند أهل العلم بالشرك في الألفاظ،
نعم،
وذلك كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، أو قول القائل مثلا لولا الله وفلان،
نعم،
مثلا لكان كذا مثلا، يعني يشرك بواو العطف هذه الله تبارك وتعالى مع غيره من أحد الناس،
نعم.
ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده،
نعم،
أو بل ما شاء الله وحده،
نعم.
وأهل العلم في الحقيقة يمثلون بأمثلة يعني مشهورة بين الناس اليوم من مسألة الشرك في الألفاظ، كأن يقول القائل مثلا: لولا الكلب لسرقنا البارحة،
نعم.
يعني مثلا إنسان يكون عنده كلب حرث حراسة،
نعم،
فيأتي لص أو لصوص، مجموعة من اللصوص يريدون أن يعتدوا على البيت، فمعروف أن الكلب إذا جاهد أحدا غريبا نبح عليه، فيستيقظ أهل البيت نتيجة هذا الصوت الذي صدر من الكلب، فيصبح الصباح فيقولون: لولا الكلب لسرقنا البارحة،
حتى وإن كانوا غير قاصدين لهذه الألفاظ.
هذا نعم، حتى ولو كانوا غير قاصدين هذا يقال له شرك في الألفاظ.
نعم، كيف ينقون أنفسهم أو كيف يتقون هذا الباب من الشرك؟
الحقيقة يعني بعدة أمور، على رأسها أن يتعلم الإنسان ألوان الشرك المتعددة والمختلفة،
نعم،
هذا أولا. ثانيا أن يتحرى الإنسان كلامه وأعماله وألفاظه، يعني إنسان أعماله يتحراها فيكون الإخلاص والصدق فيها رائده،
نعم،
يقصد بأعماله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة بالكلية،
نعم.
ثم بعد ذلك يلتزم في الألفاظ بالألفاظ الشرعية التي جاءت بها السنة النبوية عن النبي صلى الله، نعم، عليه وآله وسلم.
نعم، ويفتتح الاتصال،
نعم،
يفتتح الأخ بدر الأسئلة في هذه الحلقة. والأخ بدر دائما ما لاحظته أنه يسأل أسئلة في العقيدة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
تفضل يا أخي.
ممكن كلمة الشيخ؟
تفضل يا اسمعوا.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: هل توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله؟ والسؤال الثاني: ما حكم من اعتقد أن لله معين أو مساعد في أي فعل من أفعال الله؟
نعم.
والسؤال الثالث ما حكم البلاي ستيشن اللي هذا العاب الفيديو هذا اللي تسمى حاليا؟ لأن في بعض الألعاب منها فيه يعني استهزاء بالدين، يعني ما تنتهي من مرحلة، فهم معي يا شيخ؟
نعم أسمعك.
يعني لا يمكن، فيه مرحلة من المراحل لا يمكن أنك تنتهي منها حتى يعني تستهزي بالدين في هذا، في بعض الأشرطة، وبعض الأشرطة لا ما فيها زي كذا. ما حكم الألعاب هذه؟
نعم بارك الله فيكم. أخ بدر، الأخ بدر يقول في السؤال الأول: هل توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله؟
نعم، الحقيقة أهم لون من ألوان التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو ما يعرف بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية.
نعم.
وشعار هذا التوحيد الذي يدل عليه هو قولنا لا إله إلا الله.
نعم.
فمعنى كلمة لا إله إلا الله يعني إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، وبالتالي يصبح توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. وأعتقد أن احنا سبقنا في الحلقة الماضية،
نعم،
تكلمنا إشارة يسيرة عن
ووعدتم أنكم
الكلمة
ستفردون،
نعم،
حلقات للحديث،
نعم، للحديث عن
معنى لا إله
عن معنى لا إله إلا الله.
نعم.
وهي كلمة عظيمة الحقيقة. لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام وشعار التوحيد.
نعم.
بها يدخل المرء دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
نعم.
كما أن العبد يدخل بها في الإسلام، كذلك يجب عليه أن تكون هي آخر كلمة يخرج بها من الدنيا.
نعم. من كانت
من كان آخر كلامه، نعم، لا إله إلا الله، دخل الجنة.
نعم.
فالعبد مفتتح حياته بالتوحيد بلا إله إلا الله، ومنتهاه أيضا وخروجه من الحياة الدنيا بلا إله إلا الله.
نعم.
وما بينهما يجب أن يعيش.
نعم.
مع
بارك الله فيكم شيخان. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني أظن أنه لا يوفق إلى قولها إلا من عاش بها.
ما في شك طبعا الإنسان، يعني سبحان الله، كم من أناس كما نسمع، وقد ذكر ونص أهل العلم أو بعضهم على هذا، نسمع من أناس يأتون مثلا ويجلسون بجوار الميت ويكررون عليه ويساعدونه في أن ينطق بهذه الكلمة، ولكن لسانه يأبى أن ينطق بها لأنه لم يعرفها من قبل.
نعم.
ولم يعش بها من قبل، ولم تتملك حياته من قبل، ولم يكن قائما بمقتضاها من قبل، وبالتالي سبحان الله يصرف عنها ولا يتمكن من أن يأتي بها.
بارك الله فيكم شيخنا. نجيب على باقي أسئلة الأخ بدر بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ في سؤال صغير، أنا لي بحث في العقيدة، يعني أخاطب في بعض الفرق الإسلامية تحديدا الروافض.
نعم.
فهم
خفض صوت التلفزيون يا أخ محمد واسترسل في سؤالك.
طيب هم يقولون من خليفة المسلمين الآن؟
نعم.
نعم.
بس هذا هو السؤال، هنا نريد رد من الشيخ.
طيب حلو.
نعم بارك الله فيكم. نجيب على سؤال الأخ بدر الثاني، وهو يقول: ما حكم من اعتقد أن لله مساعدا أو معينا؟
هذا في الحقيقة من يعتقد ذلك فقد خرج بلا شك من دين الإسلام، لأن الخلق والإيجاد لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ولم يشارك أحد من المخلوقين رب العالمين سبحانه وتعالى في إيجاد شيء في هذا الكون. ولعل الآيات الدالة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة، كقول الحق تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له.
فتأمل هذا، يعني التعبير القرآني الكريم بأن الأمة كلها، العالم بأسره، الدنيا بما فيها، لو اجتمعت على أن توجد شيئا حقيرا، فالذباب من الأشياء الحقيرة.
نعم.
التي يعني الإنسان يأنف منها ويبتعد عنها، وإذا وقعت عليه أو على ثيابه سرعان ما يود أن يتخلص منها، ومع كل ذلك البشرية والأمة وكل المخلوقات جميعا لا يتمكنوا من أن يوجدوا هذا الشيء الحقير، فما بالنا بما هو أعظم من ذلك وأعظم وأعظم.
نعم.
إذن الكون كله مخلوق مربوب، وخالقه رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ولم يشارك أحد من المخلوقات ربه في إيجاد شيء من الكون أبدا. بل يا أستاذ أسامة، في آية قرآنية كريمة جدا في سورة النحل.
نعم.
هي مطلع آية في الربع الأول من سورة النحل.
نعم.
الحقيقة يعني انتبه إليها علماء الاعتقاد وقالوا فيها كلمة جميلة بأن الله عز وجل فرق بينه وبين خلقه بالخلق. فرق الله عز وجل بينه وبين خلقه بأنه هو الخالق.
نعم، والخلق ها هنا هو الإيجاد من عدم.
والإيجاد من عدم.
نعم.
قال
حتى
تعالى
مفهومة.
نعم. نعم. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
سبحانه.
وبعدين طبعا كما تفضلت وأشرت يعني يا ريت إخواننا يتابعونا في هذه الحلقات، فنحن في اللقاء الماضي تحدثت عن معاني الخلق.
نعم.
وبينت بأن الخلق الذي يختص برب العالمين هو الإيجاد من عدم، وهو الإخراج من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهو بمعنى فاطر كما
نعم.
قالت فاطر السماء وغير ذلك نعم. من المعاني والأمور.
نعم. إذن ما حكم من اعتقد أن لله معين في كلمة؟
أنه قد أشرك في مع الله تبارك وتعالى في هذه القضية.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سأل عن بلاي ستيشن، ويعني أولا الحكم على إطلاقه في هذه الألعاب، ثم هذه الألعاب التي تستهزئ برب العالمين في بعض الأحيان.
الحقيقة يعني هذا من اللهو الذي أراه بصورة مجملة عام من اللهو الباطل.
نعم.
لأني صحيح يعني يمكن أن احنا اللي يستخدمها غالبا مثلا الأطفال.
نعم.
في العادة.
نعم.
ويمكن لهؤلاء الأطفال أن احنا نوفر لهم وسائل من اللعب المباح، هذا اللعب المباح اللي ينمي فيه مبادئ إسلامية عظيمة جدا.
نعم.
ويا ليتنا ننتبه إلى هذه المسألة.
نعم.
يعني فعلا الطفل كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
نعم.
فالإنسان فعلا على ما يعتاد، وبالتالي نحن عندما ننمي في أبنائنا الفضائل من خلال وسائل ترفيهية متعددة هذا أمر جميل وجميل وجميل. إنما الرؤية يعني العارضة لمثل هذه الألعاب في الحقيقة ألعاب صنعت بأيد في الغالب غير إسلامية، المناظر التي تكون موجودة فيها معظمها يميل إلى مناظر في الغرب على هيئة الكنائس أو غير شيء من هذا القبيل.
نعم.
إلى جانب ما أشار إليه الأخ بدر الآن من أن بعض المواد التي تغذي الفكر والموجودة عند على هذه الألعاب قد يكون فيها سخرية بالله تبارك وتعالى أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى تكون مناهضة لبعض مبادئ الإسلام في الجملة.
نعم. وليتنا استطعنا أن نحول هذه الألعاب نعم. إلى ما يخدم العقيدة.
إلى ما يخدم العقيدة، إلى
نعم.
ما يخدم الأخلاق، الآداب الإسلامية. الطفل
نعم.
بحاجة في يعني ريعان شبابه وقت
نعم.
التلقي
نعم.
والفهم والوعي والإدراك أن هو ينمى تنمية إسلامية صحيحة.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ محمد من موريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بريطانيا، السلام عليكم.
ألا. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. بس حبيت أسأل يا شيخ وتعطينا حكم الشرعي إذا كان هذا الحكم في الشرع أو مسألة خلافية بين أهل العلم.
نعم.
هل يجوز الإنسان أن يتفرج على كرة القدم وهي لا تنهي على صلاة ولا تؤديه إلى شحناء بينه وبين أصدقائه؟ وبارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال أخينا محمد من مصر، كان يسأل ويقول إن له بحثا في العقيدة عن الشيعة وهم يسألون ويقولون من خليفة المسلمين الآن. أحسب أن السؤال
نعم.
ليس هكذا
نعم.
يعني هم لا يسألون عن الخليفة
نعم.
وإنما هم يسألون عن إمام هذا الزمان.
نعم. نعم. من هو الإمام؟
نعم.
حقيقة لا يسعى الرافضة إلى أن تكون لأمة الإسلام خلافة على منهاج النبوة، ومن المعلوم أن يعني الخلافة الإسلامية التي تشمل أطراف العالم بأسره اليوم قد قضي عليها، ولكن يوجد الآن بفضل الله تبارك وتعالى في كل قطر إسلامي وفي كل بلد إسلامي إمام حاكم بايعه أهله على أن يتملك زمام الأمر، وعنق الرعية في عنق الرعية بيعة لهذا الإمام وهو خليفتهم أو هو إمامهم أو كما يسمى ملك أو أمير أو حاكم أو رئيس أو غير ذلك من الأسماء. هذه مصطلحات لا تؤثر في جوهر المعنى شيئا.
نعم.
فالمهم أن الحمد لله البلاد الإسلامية لها ولاية، وموجودة هذه الولاية، وأطباع هذه البلاد يجب أن يدركوا ذلك وأن يعلموا أن في أعناقهم بيعة لأئمتهم، سواء كانوا بايعوهم بالفعل أو تغلب حتى هذا الحاكم، يعني أخذ السلطة بالقوة.
نعم شيخنا، يعني هم دائما يسألون في هذا المقام، يقولون يعني أنتم تتحدثون عن حكام لا عن خليفة، وتتحدثون أيضا عن تابعين لحكام في بلاد الكفر، ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أفرد أمراء على الأمصار.
نعم.
ومن بعده الخلفاء كان لهم أمراء على الأمصار.
نعم.
إذن لكل مصر من هذه الأمصار أميرها أو حاكمها.
نعم.
وأيضا كانت هناك بلاد الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البلاد إما أن تكون معاهدة أو غير معاهدة، وكلها أمور ربما لا يفهمها الكثيرون، ولذلك بإذن الله نشرحها.
يعني لو استطردنا في هذا لطال بنا المقام جدا في مثل ذلك. هو زي ما تفضلت، يعني هي دندنة يدندنون حولها بباطل. أنا أقول الآن بأن يقولون خليفة، طيب ما هو الخليفة هو الإمام، هو الحاكم، هو الأمير الذي يحكم، ثم إن حتى في داخل الخلافة أو داخل الإمارة لولي الأمر أن هو يسند الأعمال التي يحتاج إليها في داخل إمارته إلى آخرين.
نعم.
الولايات الموجودة في بلاد المسلمين ما هو يعين لها أمراء.
نعم.
ويكونون تابعين لهذا الخليفة الأم. ثم أن الإسلام يعني عنده تعايش مع سائر من خلقهم رب العباد سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت عاش في مكة بين ظهراني المشركين، قد يقول هؤلاء كان مستضعفا، طب لما هاجر إلى المدينة النبوية عايش اليهود.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا غزا حتى بلدة من البلاد دعاهم أولا إلى الإسلام ثم عرض عليهم الجزية، فإن أعطوه الجزية أبقاهم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم على ما هو على ما هم عليه من الدين، والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنا للإجابة عن هذا السؤال حتى لا أشتت أخونا محمد أقول بأن ما يدندنون حوله، لو يوجد خليفة نقول له لا، كل بلاد المسلمين بفضل الله تعالى عليها إمام وعليها خليفة، ولكن ما الذي تعنيه الرافضة بذلك؟ هذا هو المهم. لا شك معلوم أن الرافضة يعتقدون بأن لهم أئمة معدودون محدودون معروفون، وهم الأئمة الاثنى عشر.
نعم.
وهم سموا بالاثنى عشرية لقولهم بإمامة اثنى عشر إماما. الأئمة عندهم يبدأون من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يعتبرونه هو الخليفة الأوحد.
نعم.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبطلون خلافة من تقدمه من الخلفاء الراشدين الثلاثة.
نعم.
وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وتستمر السلالة إلى الإمام الثاني عشر الغائب الموهوم هو محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون بأنه دخل في سرداب لأبيه خوفا. نعم. عليه من العباسيين في ذاك الوقت.
المسألة تطول
شيخنا، يعني ومن الغيبة صغرى وكبرى وشغلة بقى بعدين.
نعم. الأخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا أخي الكريم حاب أسأل الشيخ موضوع في العقيدة.
تفضل.
والله في عندنا في الأردن الإمام وخطيب، هذا الإمام الخطيب يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وهذا الخطيب يأتي بأدلة.
نعم.
من الأحاديث تعالوا نستغيث برسول الله، أنا أعلم من هذا الحديث الطور، وكنا نستسقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للمسلمين ما حكم هذا الاستغاثة، وهل يصلى وراء هذا الإمام الخطيب الذي يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم هذه الصلاة؟
عنده تذكر لي بعض الأدلة أو الشبهات التي يذكرها حتى أجيبك عليها بالتحديد.
حديث الذي قال تعالى نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب طيب.
قال لهم الرسول لا تستغيثوا فيه، لكن يعني انه يطلب من الله. الان الحديث لا استحضره.
طيب.
قضيت انه كنا نستسقي برسول الله فنستسقي الاجر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ان شاء الله ساجيبك بتفصيل. حاضر.
نعم بارك الله فيكم. شيخنا نعود الى سؤال اخينا محمد من بريطانيا، والذي سال عن جواز مشاهده مباريات كره القدم، وقال انه يحتكم ها هنا الى ضوابط انها لا تلهيه عن الصلاه، و أيضا إنه لا يتعصب.
نعم لهذا. نعم. الحقيقة أنا أسأل المشاهدين وهم كثر عن ما فائدة رؤيته هو لهذه المباريات وما الذي يعود عليه، هذا أولا. لو أن الإنسان هو الذي يلعب نقول أنه يفعل شيئا، أما أن يجلس كما قال بعض إخواننا سابقا ليشاهد قوما يركلون يعني يضربون بأقدامهم هذه الكرة من هنا إلى هناك، فما الذي يعود عليه؟ خليه يستفيد أو هو يستمتع بهذا. نأتي إليه فنقول صحيح، وذكر ضوابط كما تفضلت الآن، وأشار إليها، ولكن هناك مخالفات شرعية كثيرة جدا في مشاهدة ورؤية هذه المباريات.
ما هي؟
نعم. أولا الزي الذي يلبسه لاعب هذه المباريات. لا يستدل أحد مثلا بحديث أنس بأن يصنع يعني أباح النظر أو الحسر عن الفخذين، وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث وذكر حديث جرهد رضي الله تعالى عنه، وقال بأن حديث جرهد وإن كان أقل في السند من حديث أنس إلا أنه أحوط في وجوب الأخذ به، وبالتالي ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يري فخذيه لأحد.
نعم.
ويعني استدلوا على ذلك أيضا بأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا أولا. ثانيا هذه المباريات في الغالب يشترك في مشاهدتها الرجال مع النساء، وتكون فيها ألوان من الاختلاط المتعدد، وهذا النسوة التي يشاهدن هذه المباريات يكون طبعا على ثياب يعني غير سليمة، وبالتالي الذي يشاهد هذه المباريات تقع عليه على هذا وعلى ذاك. وقد كنا في الصغر نشاهد هذا، وأحيانا كنا نشاهد المخرج يأتي بصورة بالذات ومنظر لمثلا فتاة وغير ذلك مما يؤثر تأثيرا سلبيا على هؤلاء المشاهدين. وبالتالي نقول يعني الإنسان يجب عليه أن تبرأ ذمته من أن ينظر أو أن يشاهد إلى هذه المناظر ولا أن يتابع هذه المناظر. لماذا؟ لأنها لا شك تورث تعصبا.
نعم.
ويقول لا تورث، ولكن الإنسان يتفاعل مع الحدث، لا شك أنها ستلهيه عن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أريد أن أقول لإخواني ليس المطلوب منك الصلاة فحسب، حياة المسلم أو حياة المؤمن هي لله تبارك وتعالى بالكلية. بالكلية يعني إما عبادات مفروضة منصوص عليها واجبة كأركان وفروض أو مستحبة، أو أعمال أخرى تفيد الأمة البشرية وتفيد أهل بيته وتعود عليه بشيء من النفع. الإنسان إذا عمل وسعى وضرب في هذه الأرض، عمل في مصنع، عمل في الجيش مثلا لخدمة وطني، هو في الحقيقة يؤجر على هذا العمل إذا قصد بعمله هذا وجه رب العالمين. ليس في حياة المسلم فراغ، حياته كلها مشغول بالعمل التعبدي.
نعم.
إما أنه مفروض أو أنها أعمال تعود على المجتمع بنفع، وهي أيضا إذا أخلص العبد فيها هي عبادة لرب العالمين جل في علاه.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نعم. أستأذنكم في فاصل إخواني، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويمكن لإخواننا أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة. وهذا السؤال لابد أن نتوقف معه طويلا شيخنا، لأنه يعني داخل في صميم العقيدة وما بدأنا به حلقتنا اليوم. والأخ يوسف من الأردن حينما اتصل وقال إن عندهم إماما وخطيبا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر كما بينتم بارك الله فيكم فيه تفصيل.
نعم. في الحقيقة أولا قبل أن أجيب عن هذا أود أن أقول لإخواني المشاهدين عموما بأن للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة مرموقة معلومة من دين رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن لم نعطيه إياها.
نعم.
ولكن الله عز وجل هو الذي زكاه، هو الذي شرفه، وهو الذي فضله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، هذا لا نزاع فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو مع كل ذلك كان يعرف هذا، ومع هذا أيضا كان يعرف أنه من العباد المربوبين لرب العالمين.
نعم.
سبحانه وتعالى جل في علاه. خاطبه الله عز وجل بلفظ العبودية.
نعم.
في القرآن الكريم مرارا، بل في أشرف المواطن.
نعم.
يعني مثلا إسراء المعراج تكريم، أي تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، فضل ونعمة ومعجزة، ومع هذا ينزل القرآن الكريم عليه سبحانه الذي أسرى بعبده.
نعم.
إنزال القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام فخر، وأي فخر.
نعم.
القرآن الكريم دستور هذه الأمة، كلام رب العالمين،
والرسول يقول
والرسول
نعم خلقتني وأنا عبدك.
نعم. عليه الصلاة
والسلام.
أقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
نعم.
الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المكانة العظيمة إلا أنه أيضا عبد لله عز وجل، وهو رسول فضل على سائر البشر بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الاستغاثة عبادة.
نعم.
الاستغاثة عبادة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده دون سواه. ولتفصيل ذلك أقول حتى لا يعترض معترض أو يفهم إنسان فهما بعيدا ويقول لا يتجوز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستدل على هذا بقول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أقول نعم. الاستغاثة تنقسم إلى قسمين.
نعم فضل. نتحدث في القسمين بعد اتصال أبو زهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله الشيخ وبارك الله في المقدم.
وفيكم يا حبيبي. وفيك بارك.
لي طلب من الشيخ ولي طلب من المقدم الله يحفظك.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم. أمامنا الشيخ دعواتك لنا والأمة بالهداية في ظهر الغيب. فأمة محمد تتلاطم سنيها من شيعيها من أباضية من كافة الطوائف بموجات من البدع، موجات من الضلالة، نسأل الله الهداية لنا ولهم يا رب. أمام الأخوة من قناة صفا نطلب طلب بسيط الله يحفظكم. برنامج يقدم الله يحفظكم الفرق بين الأئمة الاثنى عشر في تشهيرهم من القرآن الكريم وأهل السنة والجماعة في تشهيرهم من القرآن الكريم، فهذا والظن عندكم إن شاء الله حجة قوية إن شاء الله بإذن الله.
نعم يا أبا زهراء. يا أبا زهراء. يا أبا زهراء أنا أحسب أن الأئمة الذين فسروا القرآن الكريم أو تحدثوا في العقيدة وفي الشريعة لم يخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
هذا أسامة أنا وأنت نعلم والشيخ
نعم يعني. ولكن من خرج ليس الأئمة، من خرج هم علماؤهم.
نعم
نعم لذلك بإذن الله تعالى إن قدمنا عقيدة الأئمة فأحسب أننا سنقدم عقيدة سنية سليمة بإذن الله تعالى.
صدق. فهذا الذي يعني هم يفسرون. أنا جادلني أحد الأخوة حتى لا أطيل عليكم.
نعم.
في سوق من الأسواق كنت بائعا هناك، فقال لي ما ظننت سنيين لأنه من السعودية من عندنا.
نعم.
فقال لي أنتم ماذا تفسرون عما يتساءلون ولا التين والزيتون؟ قلت عما يتساءلون القيامة، مشركي مكة كان يسألون لا عما يتساءلون. قال لي عما يتساءلون هو علي بن أبي طالب، والتين والزيتون هو الحسن والحسين. تخيل لدرجة هذه يقول لي هذا الأخ من
لو أكثر من وأكثر من هذا يا أبا زهراء.
فقلت له لما تأكلون التين والزيتون إذا كنت أكل الحسن
والحسين؟
نعم. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. الله يهدي الإخوان ويهدينا ويثبتنا يا رب ويخلنا في الدنيا والآخرة ونكون يعني مثل ما أنتم علي يا رب. يوفقكم في الدنيا والآخرة يا رب.
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. اللهم. أخ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. ازيك يا شيخنا؟ لو سمحت عندي سؤال واحد يا شيخنا إن شاء الله.
تفضل.
سؤال عن حديث إن أعظم ما أخذت عليه أجرا كتاب الله.
أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم.
طيب.
ماذا يقصد بهذا الحديث يا شيخنا؟ شرح الحديث يعني هو الأجر الثواب عند ربنا عز وجل.
بارك الله فيكم.
وهل هذا الحديث يعني يخص معلمين القرآن في الترتيب وما شابه ذلك؟
نعم. انتظر يا أخي الإجابة. ومعنا أخونا إسماعيل من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟
يا مرحبا.
وعليكم السلام. كيف حال شيخ؟
الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا.
الله يخليك ويبارك فيك يا شيخنا
جميعا إن شاء الله.
يا شيخ أنا أحب أن أتكلم على قناتكم يعني الممتعة والله العظيم. جزاكم الله كل خير أولا، بس للأسف حابب أن أخبر حضرتك والمسلمين ككل أن للأسف في محاولات لزرع بذور مد شيعي في قطاع غزة. أنا من غزة بكلمك يا شيخ. بيستغلوا حاجة الناس وبيستغلوا فتنة اللي بيصير مع تخاذل أهل السنة عن فلسطين، أقولها صراحة. ويجدوا أن إيران وحزب الله أو حزب الله أحرى هو اللي عماله يقف أمام يعني العدو وكذا، و في محاولة لزرع بذور للمد الشيعي في غزة.
نعم.
وهذا شيء مؤسف يا شيخ. فتحت حسينيات عندنا في غزة يا شيخ. وشيء مؤلم أن الصحابة اللي إحنا كأهل فلسطين من سلالة الصحابة أغلبهم، أعرف أناس من سلالة الصحابة، أصبحوا في بعض الناس يشتموا الصحابة ويقدحوا فيهم. شيء محزن يا شيخ. فهذا الأمر يعني ياريت تتوجهوا إلى حكام المسلمين أنهم أصبحوا مثال سيء. الناس أصبحت يعني فتنة، فتنوا الناس يا شيخ، والله فتنوا الناس. يعني احنا نناشدكم كعلماء ان تتكلم وتوجه كلام الى الحكام العرب انهم يفتنوا الناس قاعدين بدينهم
ان شاء الله.
نعم ابشر يا
والله هذا الشيء مؤلم يا شيخ.
ابشر يا اخي بارك الله فيكم. شيخنا نجيب على هذه الأسئلة ونأتي إن شاء الله للموضوع الذي طرحه أخونا إسماعيل. وكنا بصدد الحديث عن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلتكم بيّنتم أن هناك صنفين أو نوعين. نعم
أقول الاستغاثة تنقسم إلى قسمين.
نعم
استغاثة فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه جائزة أن يطلبها الإنسان من المخلوق الحي. يعني مثلا إنسان بيته يحترق مثلا، فخرج ينادي الناس أغيثوني أو أدركوني، نقول له أنت مشرك؟ لا، هو يطلب منهم شيئا يستطيعون أن يقوموا به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. دي قواعد مقررة في الشريعة. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة الثانية وهي التي يقع فيها الشرك، فهذه الاستغاثة هي التي تطلب من الله وحده دون سواه، وذلك عندما يكون الشيء الذي يطلبه الإنسان أو يريده الإنسان لا يقدر عليه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه.
نعم نفصلها بعد اتصال أخينا عبد الملك من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا أريد أن أذكر طائفة من أهل العلم في مقال ضمنته ذكر الشيخ عبد الله شاكر، وأرجو أن تسمعه مني. قلت فيه محمود في أهل الحديث وذو محامد في الناس، يقفو أثر الرسول مشمرا، إليه تشد رحلة الشام، موطن الأقداس، ناصر السنة وأهلها، ومبتت القصاص، منار السبيل له يشهد بإرواء الغليل ونفي الإبلاس، وقديما أوردها سعد والأعجمي الجهبذ، صف المورد للدراس، سلسلة صحيحة وتمام منة على الناس، وأخت لها ضعيفة هبتا لأستار الأراذل الأنجاك، يا محبا للنبي وآله انظر صلاته وتحفة الأعراف، أدب مفرد به يقوم خلقي ويهذب إحساسي، لله در ابن أبي عاصم في سنة أقام عليها الشرط والحرات، والمنذري في الخير يرغب وفي كتابه ترهيب للعاصي، مجلسه منار علم وطلابه خير جلات، شريف حجازي ذا سمت طيب الأنفات، فالحوين إذا ذكر السرات تقدمهم رحمة للداني ونجدة للقاسي، والحلبي سيف مصلط ثبات حق ونفي وسواك، والمدخلي إن قلت ربيع فهو ذاك وإلا فاتباع سنة.
إن عددت فستعدل كثيرا يا عبد الملك. يعني نعم. يعني نكتفي بهذه النماذج بارك الله فيكم. وأخذ اتصال الأخ عصام من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي بس أنا أريد أنبه على شغلة، بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الخلافة أن يكون لعلي، ولكن الله إرادته كان لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وكذلك الرسول أحب الهداية لعمه أبو طالب ولكن الله لم يرد الهداية له، وكذلك نبينا نوح أراد الهداية لابنه ولكن الله لم يرد الهداية له، وكذلك أبونا إبراهيم نبينا إبراهيم أراد الهداية لأبيه آزر ولكن الله لم يرد الهداية له. هذا كلام لإخواننا الشيعة، يا ريت يتفكروا بهالكلام.
نعم نتفق معك يا أخي عصام في كل ما قلت.
نعم
في أن سيدنا نوح أراد الهداية لابنه.
نعم.
وأن الجميع أراد الهداية.
نعم.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أراد الخلافة.
نعم.
لسيدنا أبي بكر بإرهاصات ولا يمكن أن نتجاوز هذه الإرهاصات. وأنا يعني أترك هذا المجال لشيخ الآن، يعني هل ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الخلافة لعلي رضي الله عنه؟ ولكن
هو من المتفق عليه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على أحد للخلافة من بعده. وأنا أعجب الآن من السائل جزاه الله خيرا، من أين له أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب، هذه عبارتك بارك الله فيه، أحب الخلافة لعلي، ولكن أخذها كما ذكرت بنص عبارتك أخذها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من أين لك هذا؟ والمحبة على أماء شيء قلبي، إن أردت أن تعرفه فلا بد أن يكون هناك نص عليه. فهل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي حتى نقول بأنه أحب ذلك ولم يرد خلافة غيره صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا
والله
أول.
والله لو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكنا من أول الناس القائلين بذلك والصحابة.
نعم لقال بها أبو بكر رضي الله عنه، يعني وما أخذه
هؤلاء الصحابة الكرام الذين باعوا أنفسهم لله، هل وكانوا يتمنون مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجرون وراءه؟
نعم
صلوات الله يتبادرون عليه يتبادرون.
نعم.
فكيف يعني يخالفون نصه وأمره ورغبته ومحبته لشيء أراده صلوات الله وسلامه عليه؟
نعم.
كما تفضلت نقول يعني ذكرت إرهاصات، أنا أقول هناك يعني مؤشرات أو دلائل ولم ينص، ولكن هناك دلائل استنبطها أهل العلم.
والله أنا أذكر نصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
ويأبى الله
نعم
إلا أن تكون
المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام
إن جئت إليك في العام المقبل.
قال لا أتي أبي بكر.
نعم
كأنه يعني أنها لم تجد يعني الموت صلى الله عليه وسلم، فأين من تأتي؟ قال لا أتي أبي بكر. ولما مرض في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
نعم.
لما تدخلت أم المؤمنين عائشة وقالت لأن أبا بكر رجل أسيف حزين. نعم. إذا قام مقامك بكى.
نعم.
لأنه يعني سيقف مكان من.
نعم.
والناس قد تتأثر قلوبهم حزنا على غياب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك كلمة جميلة للصحابة، يعني إحنا لسنا أفقه منهم، هم استندوا إلى أن أحقية أبي بكر بالخلافة لهذه الحديثة أيضا.
نعم.
هذه من المرجحات.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد من بريطانيا أطلنا طيب. عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
وفيك
أنا الذي اتصلت. نعم. من قبل سؤالي على الحكم. بارك الله فيك.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
نسأل الله أنك تدعينا أن نأخذ بفتوتك والله يعين عليها.
الله يبارك فيك.
حبيت بس في عندي نقطة ملاحظة. بارك الله فيك يا شيخ. أطلب منك أنت بالذات يا شيخ أن 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 هذا السؤال أن تدعو به. الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته 13 سنة يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
السلام. نعم.
ودعوة الأنبياء كلها بالتوحيد أول ما بدأوا بهم بعثهم. نعم. الله سبحانه وتعالى لكي يقام التوحيد. فسؤالي أنا لبعض في بعض الدول العربية وهم من أهل السنة والجماعة يوجد قبور عبد القادر الجيلاني والسيد بدوي و...
نعم.
وكل دولة عندها في من العلماء الصالحين.
نعم.
فأنا توجيه للشيخ عبد الله أن من هذا المنبر أسأل الله أنه يوفقه أن يوجه رسالة لبعض الدول العربية لعلمائها وبالذات لمصر لأنها فيها الأثر الشريف بارك الله فيهم، أن يكون اهتمامهم بالأمر هذا، لأن القبر الذي يطوف عليه والله أعلم أنا سمعت وحاب أتأكد منه أن 2 مليون ولا 3 مليون يطوف على القبر، فهذا شيء سبحان الله يحزن، ولأن إحنا أمة التوحيد ومن أهل السنة والجماعة ومتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذه البلاد وكل بلاد المسلمين، ليس أقصد أنه بس بلاد مصر وأنا أحب مصر وشعب مصر نسأل الله أن يبارك فيهم وعلمائهم، ولكن الذي يحسن أنه يكون في دولة مثل هذه أو أي دولة مسلمة هي دولة مثلا شعبها مسلم ونسأل الله يكون على توحيد ويكون فيها قبر يطوف عليه الناس ويستغيثوا بغير الله، وهذا شرك الله لا يغفره.
نعم.
وبعض الأمور الأخرات ممكن تأتي أنه من البدع والخرافات والحاجات التي ممكن هذه ممكن تنحل، ولكن أصل الدين في التوحيد. بارك الله فيك يا شيخ. فأطلب منك أنا وجزاك الله خيرا أن توجه لبعض العلماء ولبعض علماء الأزهر أن يهتموا بالأمر هذا. وسؤالي سبحان الله لماذا لا ينحى هذا القبر؟ يعني سبحان الله والله أعلم إذا المفسد المصلحة، ولكن المفسد فيه أكثر لأن التوحيد الناس تقعون في الشرك.
وبارك الله فيكم. أخي محمد بارك الله فيكم، يعني نأتي إن شاء الله لسؤالك. شيخ يعني تجمعت أسئلة كثيرة، لذلك نجيب أسرع بإذن الله تعالى. ما زلنا في مسألة الاستغاثة نقول فيها قولا يسيرا.
على كل حال نقول الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بربه سبحانه وتعالى مولاه.
نعم، نربط هذا بسؤال أخينا محمد، الذين يقفون على القبور ويقولون يا حسين يا بدوي
يا رفاعية. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وقف يقول ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، والقرآن الكريم يثبت دعاء النبي عصر لربه فيقول أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كل الأنبياء والمرسلين كانوا يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في حديث أنس وفي الصحيحين وغيرهم، الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من البادية وقال له هلك الزرع وهلك الضرع فادعوا الله يغيثنا، هكذا قال. نعم. فادعوا الله يغيثنا، رفع النبي عليه الصلاة والسلام أكف الضرعة إلى الله. نعم. ودعا فنزل المطر من السماء، والكلام يطول في هذا.
نعم.
ما أدري هل هو اللي سأل عن بعض الشبهات ولا غيره.
لا، أخونا محمد كان يسأل عن القبور الموجودة الذين يلجؤون إليها.
نعم. الحقيقة هذا لا شك أنه أمر منكر، ونحن لنا جهاد في هذا طويل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله. وأبشر الأخ محمد يعني إحنا قبل طبعنا يعني الحمد لله أعداد كثيرة جدا من كتيب جمعناه، وقد أشاره إلى الأزهر. الحقيقة كثير من أئمتنا وعلمائنا في الأزهر الشريف لا يرون ذلك ولا يقولون به، وهذه بدع في الحقيقة أتت مع الدولة الفاطمية الشيعية إلى مصر، وهم الذين روجوا لهذا إلى جانب يعني ما يمكن أطلق عليهم أصحاب المصالح والمنافع أو المرتزقة. نعم. الذين يأكلون من وراء هذه المشاهد والقباب والقبور والموالد وغير ذلك. وإلا فأئمتنا في الأزهر الشريف رحم الله تبارك وتعالى أمواتهم وحفظ أحياءهم ممن نهجوا وسلكوا منهج السلف القويم يقولون بحرمة ذلك. وقد الحقيقة جمعنا في كتيب صغير كده هذه الفتاوى بعنوان فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور.
نعم.
والحقيقة ما هو موجود اليوم باطل ولا يجوز أن يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتكررة المتكاثرة نهى عن بناء المساجد على القبور. نعم. بل إنه لعن من فعل ذلك.
نعم. وأنا أبشر أخي محمد أن يعني الأمر في تناقص وليس
نعم نعم
وليس في تزايد. نعم. كما يظن الكثيرون، وأيضا يعني عقيدة الناس فيها قوة الحمد لله رب العالمين، تقوى من وقت إلى آخر تزيد، وينصرفون عن هذه الأعمال الشركية. وأيضا شيخي كان هناك اتصال أشار فيه أخونا إلى الأخ أبو زهراء من السعودية إلى عقيدة الاثني عشرية، وقال إننا لابد أن نفردها، وأنا يعني تجاوزت
الله يبارك فيك في تفسير القرآن.
نعم يعني
لا تفضل فيك كلامك طيب ما شاء الله،
سامحني شيخنا
كلامك طيب.
وقلت لو أننا نعم ربنا يبارك فيكم شيخنا قلت أننا لو عرضنا عقيدة هؤلاء الأئمة لوجدناها سنة خالصة.
نعم.
وكم مررنا على دعائهم فوجدنا أن دعائهم فقط
نعم
توحيد خالص.
نعم. نعم. وفي الحقيقة هؤلاء لبسوا على هؤلاء الأئمة ونسبوا إليهم الباطل والزور، ولا شك أن الله عز وجل ينزه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقولوا كثيرا من هذه المنكرات، فقد افتروا على هؤلاء الأئمة، والأئمة قد اعترفوا بذلك. بل نعم. أن عندي نصوص ذكرها ابن أبي الحديد
نعم.
في نهج البلاغة يتألم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر الصديق وجعفر الصادق رضي الله تعالى عن ما نسبه إليهم أهل البيت زورا وبهتانا. وأئمة آل البيت لا شك أنهم على منهج صحيح سليم وافقوا فيه أهل السنة، ولكن للأسف الشديد اخترعت أئمة الشيعة بعد ذلك الذين يعني هم من غير هؤلاء الناس وأدخلوا مذهب الرفض على المسلمين وعلى بيئتهم وعلى جماعتهم.
نعم. إذن
هم اخترعوا.
نعم. إذن الأصل صالح.
نعم.
ولكن النقل هو الفاسد. نعم. النقل هو الفاسد. نعم. نعم. ومعنا أبو صالح.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحي ضيفك الكريم.
حياك الله.
جزاك الله خير.
آمين ومن قال إن شاء الله. السؤال هو لماذا يعني
عبدت الكراسي والمناصب والمكتسبات المحرمة لا يؤمنون بالله ولا بالطيب والحسنة ولا يحبون الناصحين ولا يحبون الاستعاذة بالله من شرور أنفسهم ولا من سيئات أعمالهم. ولماذا يا أخي الكريم يحاربون كل من يكشف أقنعتهم أو يتصدى لنهبهم وفسادهم؟ أولئك الظالمين الذين هم مستكبرين في الأرض بغير حق ولا يرضخون للحق، ربما يعني بسبب الكبر والمرض الذي في قلوبهم. أريد تفسير لهذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. لا يمكن أن نعمم يا أبا صالح هذه المسألة، وإن شاء الله الشيخ يفصل فيها بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا. إخواننا في كل مكان، فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود شيخنا إلى الإجابة على أسئلة إخواننا، ويمكنهم أيضا أن يتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف وعبر الاس ام اس. والأخ محمود ساق حديثا يقول: إن أعظم ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، وكان أو كتاب الله، وكان يسأل عن معنى هذا الحديث.
الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفسره أهل العلم بمعان كلها صحيحة وصالحة.
نعم.
فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، بمعنى أن الثواب أو الأجر الحاصل على قراءة القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم هو من أعلى وأرفع وأعظم أنواع الأجر الأخروية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك من باب الترغيب في القرآن الكريم.
نعم.
وقراءته وتدبره وتعلمه وتعليمه. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل.
نعم.
فالقرآن الكريم كلام رب العالمين، وقد ذهب جمع من أهل العلم من أن أفضل الذكر أن يذكر العبد أو أن يقرأ العبد كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ذهب أهل العلم أيضا إلى إباحة إذن أيضا أخذ أجر مادي مقابل أن يعلم الرجل القرآن الكريم، وذلك إن فرغ نفسه لهذا الأمر.
نعم.
واحتسب أجره على الله. ولكن الذي يفرغ نفسه لهذا الأمر يحتاج إلى أن يقتات.
نعم.
فهو قد حبس أو صرف وقته لهذا العمل، وبالتالي لو تقاضى شيئا من الأجر المادي أو الدنيوي على هذا العمل فهو أيضا مأجور عند ربه سبحانه، وما تقاضاه من أجر هو مباح حلال إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة التي وردت على شريط الرسائل: ما هو القول الفصل في وصول ثواب العمل للميت، هل يصل أم لا؟
الحقيقة القول الفصل كده يعني كلام طيب على كل حال، وإن كان سائله يريد يعني ويضع الأمور في نصاب، أرى أنها لا تأتي بهذه المسألة. لماذا؟ الحقيقة القول الفصل في ثواب وصول العمل، هناك قول فصل في أن أعمالا قد نص عليها يصل ثوابها، فمثلا الصدقة عن الميت يصل ثوابها باتفاق لورود الأحاديث الدالة على ذلك.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
لا، الصدقة عنه يعني مثلا
من تصدق عنه.
من تصدق عنه، الرجل أو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن أمي انفلتت يعني ماتت دون أن توصي، ولو تكلمت لتصدقت.
نعم.
أو تصدق عنها، قال تصدق عنها.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نصوص صريحة في وصول ثواب هذا العمل. الحج عن الغير.
نعم.
أيضا امرأة من جهينة لما أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يعني إن أمي أدركتها فريضة الحج وقد ماتت، أفأحج عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحج عنها.
نعم.
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فدين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء.
نعم.
فهذه نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هناك أمور أيضا مقطوع بأنها لا تصل، وهو ما يفعله بعض الناس مما يعرف العتاق عن الميت.
نعم.
كان يجمعهم مثلا، وهذا شهدت وأنا يعني طفل صغير أحفظ القرآن عند شيخي.
نعم.
لما توفي زوج أخته وكان عمري تقريبا حوالي 8 سنوات، فأتوا بستة من المشايخ من قراء القرآن الكريم وقسموا القرآن الكريم
ختمة
على ختمة على أولئك الخمسة على وبعدين الحقيقة يعني هم يسيئون إلى الميت بيسموه عتاقة من النار، فهم حكموا على الميت أولا أنه في النار وابتدعوا هذا الفعل ورتبوا على هذا الفعل أنه سيخرج من النار ليدخل الجنة. فهذا القول الفصل فيه أنه باطل.
ثم يأكلون اللحم.
وهناك أمور مختلفة فيها كثواب كإهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت.
والدعاء
اختلف فيها.
الدعاء
يصل باتفاق. الدعاء يصل باتفاق. احنا ضربنا أمثلة ووارد في القرآن الكريم، بل إن نوح عليه السلام دعا لكل مؤمن ومؤمنة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي القرآن الكريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى غير ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت على شريط الرسائل وأحسب أنها يعني أرجو أن يتحرى إخواننا الذين يكتبون هذا الكلام الدقة فيما يقولون. فيقول طلحة والزبير سعيا في قتل عثمان، فهل من الممكن أن يكون الجميع في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار؟
في الحقيقة
يعني هو يحكم على طلحة والزبير وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، هو يريد أن يوصل هذه الفكرة بأسلوب ملتوٍ. وأنا أقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم
بالجنة.
بالجنة
وكفى. ولذلك أنا سأرد باختصار شديد على هذا السؤال من جانبين، لأبين أيضا الحقيقة قد لا يكون يعني جاهل بالحكم يحتاج إلى أن يتعلم. طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما لم يشارك أبدا في قتل أمير المؤمنين عثمان ولا أحد من الصحابة، وقد نص أهل العلم على أن الصحابة جميعا براء رضي الله تعالى عنهم من دم عثمان، بل إن جميعهم وقفوا إلى جواره وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الذي وقف إلى جوار عثمان وكان يجعل أولاده الحسن والحسين يقومون على خدمته، بل إنهما كما ذكرت بعض كتب التاريخ وقف على داره وما ببيته رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يكون لقوم بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا ذلك. ثانيا، قوله القاتل والمقتول في النار يجب أن يفهم في ضوء القواعد الشرعية العقدية المقررة. فإذا اقتتل خواني من أهل الإيمان، يعني حتى مش من هؤلاء الصحابة، اثنين من المسلمين حدث بينهم قتال فيما بينهما وكلاهما يشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة ويقيمان أركان الدين، هل نأخذ بظاهر هذا الحديث ونحكم على أنهما في النار؟ ما قال أحد بذلك. وما كفر أحد من أهل العلم أهل الإيمان إذا وقع بينهم اقتتال، والله عز وجل في كتابه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
حكم عليهم بالإيمان
وقال فأصلحوا بينهما. بعد ذلك وقبلها قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اللي هم الذين تقاتلوا. فالشاهد أنه ليس معنى القاتل والمقتول في النار أنهما في النار لمجرد هذا الفعل. قد يكون المعنى كما ذكر أن جزاؤهم النار، ولكن الله يعفو عن ذلك. أو قد إن دخل النار فيعذب بقدر ذنبه الذي ارتكبه ويخرج لما عنده من إيمان بالله عز وجل وغير ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك كنت عندي سؤال ممكن؟
تفضلي.
ماشي، لو سمحت أنا كنت بس بسأل عن الإفرازات اللي هي بتنزل، بالنسبة لي عايز أعرف إن هي بتبطل الوضوء أو لا، يعني المفروض لو نزلت الإفرازات يعني المفروض إن أنا أعيد الوضوء من أول تاني، عشان أنا سمعت رأي بيقول الإفرازات دي عبارة عن زي مخاط أو ترطيب فمتنقطش الوضوء، فمن فضلك يعني جزاك الله خير.
نعم، بارك الله فيكم أختنا، انتظر الإجابة. شيخنا، نعود إلى أسئلة إخواننا. إسماعيل من فلسطين قال إن هناك محاولات لزرع بذور مد شيعي في قطاع غزة، إيران وحزب الله يقفون وراء هذه الأعمال، فتحت حسينيات في غزة، وهو يناشد حكام المسلمين أي يأخذوا حذرهم مما يحدث هناك.
وجزاه الله خيرا على ما ذكر وأشار، ونحن نحذر من المد الشيعي عموما خاصة في هذه الآونة الأخيرة. المد الشيعي الآن يعني في الآونة الأخيرة صحيح اشتد، ولكن هو الآن له تقريبا حوالي 30 عاما، والمد الشيعي في ازدياد ودراسة لكي تعم المبادئ الشيعية العالم الإسلامي. الحقيقة هناك جهود مباركة من أهل العلم، وأبشر أخي بأنه لا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل. ونحن عندما نرى أمثال هذه الدعوات الباطلة مثلا توجد هنا وهناك، لا يعني ذلك أن أهل الإيمان ناموا أو أنهم ارتضوا ذلك، لا، ولكن سنة الله في خلقه أن يكون الصراع قائما بين الحق والباطل. وفي قول الله عز وجل أمار على ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأبشر أخي بأن الأمة الحمد لله تفتحت من خلال يا أستاذ أسامة هذه القنوات الفضائية، وخاصة هذه القناة التي تبين بأسلوب علمي منهجي مدروس حقائق الشيعة. تفتحت الأمة بفضل الله تعالى على كثير من عقائد هذه الطائفة، وظهر عوارها وضلالها. وأبشره أيضا من إحنا نتابع إخواننا وحكامنا في سائر بلاد العالم الإسلامي يدركون هذا الأمر ويعرفونه بفضل الله تبارك وتعالى. يعني أذكر قبل 3 سنوات كنت في زيارة الكويت، ويعني رئيس الجمهورية عندنا هنا في مصر زارها وتكلم عن المد الشيعي وبين خطورته، وتصدي الدولة اليوم لهذا الأمر أمر واضح. وكذلك في بلاد دول الخليج وسائر البلاد الإسلامية والعربية، فإن شاء الله تعالى الصراع قائم وموجود، ولابد أن يكون لهؤلاء وجود، ونحن أيضا لنا وجود. نعم. ولكن أقول: ولا ينصرن الله
من ينصر. من ينصر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وما دمتم قد ذكرتم هذه القناة فأود أن أوضح أمرا لإخواني، لأني تابعت خلال اليومين الماضيين شريط الرسائل. نحن لا نريد أن نسب أحدا، ولا نريد أن نبين أنهم على ضلال، ولكن نحن نريد أن نأخذ بأيدي هؤلاء إلى صحيح العقيدة. نحن في هذه القناة واجبنا أن نصحح عقيدة فاسدة أو بعضها فاسد على الأقل. ومن الاتصالات التي وردت اليوم شيخنا أخونا عبد الملك من تونس، يعني كان يمدح أهل الحديث من الأقدمين ثم ذكر بعض المعاصرين، وأرجو أن يسامحني لأني قطعت يعني هذه القصيدة وأحسب أنها طويلة، فأهل الحديث كثر وهم علماء أفاضل.
والحقيقة نحن نؤيد ما قال ونذهب إلى ما ذهب إليه في نصرة أهل الحديث ومنهج أهل السنة والجماعة، ونردد ما قاله الخطيب وغيره: أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء أهل الحديث يعني إن لم يصحبوا نفس النبي عليه الصلاة والسلام
أنفسه
صاحبه.
نعم.
وهؤلاء هم الناس كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وقال غيره أيضا: إن لم يكن أهل الحديث هم الناس فمن يكون الناس.
نعم.
والحمد لله نحن منهجنا الحمد لله منهج معتدل قائم على الحق، نتبع فيه منهج أهل السنة والجماعة، ولا نغلو إلى إفراط أو تفريط، فلا نقدس أحدا من المشايخ ولا من أئمتنا وعلمائنا، ولا نطعن أيضا على من تزل قدمه مثلا في مسألة من المسائل أو غير ذلك. ولكن إشارتك اللطيفة السابقة قبل قليل، وهي أننا إن شاء الله تبارك وتعالى دعاة حق.
نعم.
ونتحرى الدعوة إلى الحق، ونحب والله إخواننا.
نعم.
كل من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بنبوة رسالة، نحن نود أن يكون في دائرة الحق، ونحن جميعا نسعى إلى الحق وندعو إلى الحق. ولولا الرغبة في إيصال الحق إلى الناس وهداية الناس ما كانت هذه البرامج وما كنا على الشاشة الآن.
والله نحن
بفضل الله
نحن توقون لأن نسمع هذه الكلمة: خذ بيد أخيك.
نعم.
وادخل الجنة.
نعم نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عصام من سوريا تحدث وقال يعني، ونحن صوبنا هذه النقطة وأريد أن أركز عليها أيضا مرة ثانية، هو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخلافة لعلي رضي الله عنه، ولكن الله أرادها لأبي بكر. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتختلف إرادته مع إرادة رب العالمين.
نعم. وأنا قلت له طبعا المحبة دي عمل قلبي، ما هي الأمارة عليها أو ما هي الدلالة عليها. وكما ذكرت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوا أبدا ليخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة من المسائل، كان أحب إليهم من كل شيء، وما كانوا يعني يخالفونه في أمر ويودون إرضاءه بكل ما يملك عليه الصلاة والسلام بكل ما يملكون.
نعم.
ثم إني أقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن يؤم الناس من بعده الصديق رضي الله تعالى عنه، فهم الصحابة من ذلك مسألة.
نعم.
ولذلك بعده قالوا إيه من مرجحات، أقول من مرجحات الصديق رضي الله تعالى عنه ليكون هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رضيه لديننا في أن يؤمنا في الصلاة في أفضل فريضة بعد الشهادتين، والركن الأول بعد الشهادتين نعم. قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ورضيه أن يكون لنا إماما أفلا نرضاه لدنيانا؟ لأن الخليفة إيه أو الإمام هو يسوس الدنيا بالدين، يسوس الرعية
نعم.
ويحملهم على كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا مرجح قوي.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أبو علي السلام عليكم.
السلام عليكم
تبع
الهدى.
وعليكم السلام.
قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد. لأن أنا لا أسمع جيدا وهو يتحدث بسرعة. يا أبا علي أنت تحب عليا ونحن نحب علي، وأنت تحب الحسين ونحن نحب الحسين، وأنت تحب الحسن ونحن نحب الحسن، وأنت تحب فاطمة رضي الله عنها ونحن نحب فاطمة رضي الله عنها، ولكننا أيضا نحب أبا بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة وكل الصحابة. تعقيب فضيلة الشيخ.
والله الحقيقة أنت أحسنت فيما قلت، ونحن تفوقنا على من خالفنا من الشيعة في هذا، نقولها بصراحة. هؤلاء قصروا محبتهم على أفراد محدودين وما كان لهم ذلك، وقصروا الولاية على قوم أيضا معدودين وليس عليه لهم دليل أيضا على ذلك. والله إننا نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم من الله عند رب العالمين، ومكانتهم من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ندين لله عز وجل بما ثبت في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وندرس ذلك ونقول به. نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الراية يوم خيبر وقال فيه: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. وكان هذا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونشهد بأن خلافته خلافة صحيحة واقعة على منهاج النبوة، أتت في مكانها الصحيح بعد خلافة الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نحن
نريدكم وما نقول أيضا نقول في الحسن والحسين وسائر البيت.
نعم نحن نريدكم أيضا أن تحبوا كما نحب أهل البيت ونحب كل الصحابة، أن تحبوا أيضا كل الصحابة، وألا تجدوا في قلوبكم غلا للذين آمنوا. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصل شيخنا إلى سؤال أبي صالح من السعودية، والذي كان يتحدث عن عبدة الكراسي، وأحسب أن عبدة الكراسي هنا يقصد بها أحيانا، يقصد بها أحيانا الحكام، يقصد بها أحيانا أصحاب المال، يقصد بها كثيرون. يقول: لماذا لا يحبون الناصحين؟ وأحسب أن التعميم ها هنا وتعميم ظالم يعني. نعم
في الحقيقة نحن نشاهد ونعيش في هذه الحياة الدنيا، وكما تفضلت كلمة أصحاب الكراسي ديت يعني من الناس الذين تنصرف إليهم أصحاب الكراسي ويحرصون عليها هم الذين يبحثون عن المال والدنيا يعني في هذه الحياة الدنيا وعلى مكانه فيها ومنزلته إياها. الحقيقة ليس الناس على درجة واحدة. صحيح النفوس قد تضعف أمام جاه معين أو منصب معين أو تكالب على مال أو غير هذا، ولكن الخير موجود في رجال تغيرت حياتهم بكلمة طيبة. ولكن يجب أن تصل الكلمة الطيبة إلى الناس، يجب أن تصل الكلمة الطيبة إلى الآخرين. الحقيقة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صيد الخاطر له عبارة لطيفة جدا، إن إحنا كيف نوصل النصيحة إلى الحكام وإلى المسؤولين وإلى أرباب المناصب وأصحاب الثروات وغير ذلك. يجب أن تقدم النصيحة بلطف، حتى يقبلها هذا الرجل الذي توجه إليه النصيحة.
نعم.
وإلا النصيحة بغير معروف منكر.
نعم.
فلا بد أن نلاحظ ذلك وألا نعمم هذه المسائل. ونحن نشاهد بفضل الله تعالى أن كثيرا من إخواننا من أصحاب الكراسي الذين يذكرهم هؤلاء إذا ذكروا بالله تبارك وتعالى تذكروا.
نعم.
ورجعوا.
نعم.
وأنابوا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أخونا ناصر من العراق. السلام عليكم ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف صحت الشيخ الأسامة؟ كيف صحت شيخنا الجليل؟
تفضل يا أخ ناصر. أخ ناصر ماذا تقول؟
سؤالي يعني أرجو من كل من يضرب تليفون، أنا من إيران، من إيران ليس من العراق، أنا من إيران.
من إيران. أهلا بك.
أنا من إيران.
أهلا بك. تفضل.
شكرا. أول سؤالي أقول إحنا نقتدي أصحاب الرسول عليهم السلام كلهم، من عمر بن الخطاب للصديق رضي الله عنه، عائشة، للإمام علي، لأي أصحاب الرسول.
نعم.
فما أريد الفرق بيناتهم. أنا أضرب تليفون عليكم وقلت لهم على عز فلان وفلان، احنا دين واحد، نبي واحد، رسول واحد.
يا اخ ناصر واحد. اخ ناصر
كل من يطلع عليك على التليفون بدون تعال وضوح
التليفون. اخ ناصر والله ما فرقنا بينهم، احنا نترضى عليهم جميعا، ولكن من يفرق بينهم هو هذا الذي يسب بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما فرقنا.
هو يقول من معين ذلك يؤمن بهم جميعا.
مر خطك يا كام أخي. كل من يريد يحترم يا شيخ، يا شيخ يا شيخ، كل من يريد يحترم.
نعم. يعني أخ ناصر، يعني أنا هو في عيب في الاتصال، أرجو أن تعاود الاتصال بنا. لكن أنا ما أود أن أقول إننا لا نفرق بين أحد من الصحابة، ولكن هناك من يسب الصحابة. والله لو أن عقيدة هؤلاء كعقيدتك أنك تترضى على جميع الصحابة لكانت مقبولة بالنسبة لنا، بل محمودة شيخنا.
لا شك، هو يعني جزاه الله خيرا على ما عبر عما يجيش في صدره وما يعتقده.
نعم.
هو في
نعم.
أنه يقول بأن عمر الخطاب كالصديق رضي الله عنه، كعائشة، كعلي بن أبي طالب، وهذا ما ندين رب العالمين سبحانه وتعالى به وندعو إليه، ولكن عامة الشيعة كما هو يعرف تماما وهو في يعني هذا البلد الذي ذكره يعرف ما موقف هؤلاء الناس من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ليس يعني مدفونا في التراب، وإنما هذه كتب موجودة
والله، ويقال على شاشاتنا، يتصلون ويقولون. نعم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مساكم الله بخير جميعا، ومشكورين جدا على البرنامج الطيب المبارك، الله يجزاكم عنا خير.
بارك الله فيك.
هي عبارة عن رسائل حقيقة وملحوظات، ودي القناة المباركة الصفاء يعني إذا رأيتمكم تأخذوها يعني.
تفضل.
يعني إحنا نفرق مثلا بين اليهودية والصهيونية، نفرق مثلا بين أهل السنة الصادقين الصالحين، وبين النواصب المعادين لآل البيت، كذلك نفرق بين يعني الشيعة البسطاء العوام المغرضين، وكذلك بين الرافضة الحاقدين يحملون الحقد والغل على يعني صحابة رسول الله وعلى أمهات المؤمنين. هذه نقطة مهمة جدا. فأرى في الشريط بعض الأخوان عندما يريد يعني يكتبون رسائلهم الروائف وبكذا كذا بكلام وعبارات نابية لا تخدم الموضوع بقدر ما أنها تسبب يعني نفرة وعدم توصيل رسالتكم الطيبة المباركة.
أخ محمد بارك الله فيكم، يعني أرجو من إخواني أي كلمة الروافض لا تذكر في الشريط، بارك الله فيكم، يعني ضعوا حتى مكانها نقط إذا قالها أحد السادة المشاهدين. وأرجو من إخواننا المشاهدين أن يتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والأخ خالد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم. الله.
تفضل يا أخي. خفض صوت التلفزيون وتطبع. تفضل يا أخ خالد.
أولا نبي نشكركم على البرنامج، ونقول لك يعني نحب الشيخ في الله. ننبه لنقطة، أن أعتقد حسب علمي يعني متواضع أن كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم. يعني نبي نقول لك أن يجب علينا إحنا أن نركز على أن إحنا كلنا مسلمين.
نعم.
يجب نتكلم قصدي في النقاط اللي هي تجمعنا، مش الحاجات اللي يعني نختلف فيها.
نعم.
من نتكلم فيها.
نعم. أخي خالد، نحن نبين فقط. نحن نبين.
خاصة الناس يعني الناس العامة الناس الطبيعية. فقصد النقاش هذا ممكن نخش في التفاصيل هذه يتكلموا فيها علماء فيما بعضهم يعني. وإحنا في حالنا هذا أكثر وقت محتاجين أن إحنا يعني نوحد العربي ونتكلم كلنا إخوة كلنا مسلمين. بما أن أعتقد أن إحنا مؤمنين بالله وبالرسول وبالأركان الخمسة يعني كلنا في النهاية مسلمين. غلط إنسان دار حاجة ممكن حاجة يعني خطية هذه أعتقد أنه هو بيحاسب عليها ربي. لكن بيني وبينه هو مسلم وأنا مسلم نزوج من نصلي وراه يصلي وراي نصيبه مع بعض نعيده مع بعض. اعتقد ان نجم التركيز على النقطه هذه حتى يستفيد الناس ويكون يعني افضل من نحن نقعدهم تسبني وانا اسبك
والله. أخ خالد بارك الله فيكم بارك الله فيكم. يعني اتمنى ان يكون اخواننا الشيعة معتقدين هذا الكلام وان يقبلوا ان يصلوا وراءنا وان نصلي وراءهم يعني ارجو ذلك.
نمد ايدينا الى جميع اخواننا ونفرق بلا شك بين من يحمل عداوه بادية ظاهرة في عقيدته وفي سلوكه وفي منهجه تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين العامة والبسطاء المغرر بهم. ونحن كما ذكرت وأشرت قبل قليل أننا ما بنعرض هذا الكلام إلا محبة في إخواننا الشيعة. نحن يعني أود أن أقول لإخواني كلمة وهو عبارة هي عبارة عن عنوان رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. عبارة عن إيه؟ يقول في هذا العنوان وأرجو أن يتأملوا إخواني جميعا وده منهجنا. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. نحن نرحم والله إخواننا المخالفين ونحبهم، وكلما ازداد الإنسان قربا من ربه وانتماء لمنهج السلف وأهل السنة والجماعة كلما رغب الخير لغيره.
نعم شيخنا، اتصل بنا أخ في حلقة ماضية وقال والله أنا شيعي ولا أعلم شيئا عما يقولوا.
نعم.
ولا أعلم شيئا مما هو موجود في كتب هؤلاء. لذلك نحن نعذر أولئك
وندعوهم.
نعم أولئك البسطاء الذين لا يعلمون شيئا، ولكن
يرجعوا.
نعم ولكن إذا وصل إليهم خبر غير صحيح وجب علينا أن نبين صحيح الخبر. نعم.
نعم.
الأخ محمد السلام عليكم.
أنا عندي بس كان عندي مداخلة يسلم كبار.
تفضل يا أخ.
وإكمالها الله يحفظك ويرعاك. وهي مثلا طال عمرك يعني الإشكالية مع الإخوان والأحباب الشيعة العوام البسطاء هي تعطيل العقل حقيقة، إعطال العقل. عندما نناقش مثلا أحيانا بآية أو بحديث عندهم من الآيات والأحاديث التي يلوونها يمنة ويسرة. أنا أريد تحكيم العقل في برنامج مبارك عندكم، أقترح أن يكون اسمه 1+1=2 أو مثلا معادلات أو شيء من هذا.
نعم.
بحيث أنه مثلا يعني تبينون فيه مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدو لعلي بن أبي طالب، وعلي بن طالب يزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة لعمر بن الخطاب.
نعم.
أين العقل في تحكيم؟
نعم شاهد يا أخي يا أخ محمد، شاهد من القلب إلى القلب مساء الخميس.
نعم
مساء الخميس 9 بتوقيت السعودية مساء الخميس أو 9:30 بإذن الله تعالى تجد ما تريد. ونحن حتى في كل برامجنا هذا هو منهجنا، نحن نقول لإخواننا نحن نعذر البسطاء من إخواننا الشيعة. بقي سؤال ثم تعقيب من فضيلتكم على هذه المسائل، ولكن سؤال الأخت أم أحمد عن البلل الذي تراه المرأة.
البلل اللي تراه المرأة اللي هو يعني يأتي طبعيا عند النساء وليس كثيرا ويشق الاحتراز منه وفي التكليف بالوضوء منه في كل مرة أو غسل ما أصاب منه فيه مشقة بالغة ولا يمكن الاحتراز منه، فهذا أمر معفون عنه. وبعض العلماء يرى إذا كثر ذلك حتى أصبح شيئا يعني كثيرا فهو بين حالين، إما أن تتبعه المرأة وتتوضأ لكل صلاة أو يعتبر كسلس البول كحاجة مرضية لا تؤثر بفضل الله تبارك وتعالى ويتوضأ منها لكل صلاة. وبعض أهل العلم يفرق بين هذا البلل الناتج عن مخرج الولد في المرأة وبين مخرج البول. فيقولون بأن البلل الذي يكون في مخرج الولد هذا طاهر وليس بنجس. والبلل الذي يكون من مخرج البول فهذا هو الذي يجب الاحتراز منه، معنى أن تتطهر من المرأة وتتوضأ والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هل تصل قراءة الفاتحة للميت أو للنبي صلى الله عليه وسلم؟
حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ليس بحاجة يعني إلى أن نحن نقرأ له الفاتحة أو نقدم له أي عمل. سئلت كما قلت قبل فترة يسيرة ونحن نعتمر وسبعة من النساء يقولون بأننا نريد نعتمر للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت اعتمروا لأنفسكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام وأعلى عليين. اعتمروا لأنفسكم حتى تكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أما القراءة للميت،
القراءة للميت الراجح فيما أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنها لا تصل لعدم ورود خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
نعم.
قال هذا بعض السلف.
نعم، نصف دقيقة شيخنا، يعني نود أن نقول لإخواننا إننا نعذر الشيعة البسطاء الذين لا يعلمون شيئا من أمور نعم. علمائهم
نعم.
أو من أمور مراجعهم.
كل عمي كل أمي لا يعرف الحق سواء كان من الشيعة أو من عامة المسلمين فهو معذور، مش إحنا اللي بنعذره، معذور بعذر شرعي. القرآن الكريم أبان عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من إقامة الحجة أولا.
نعم.
ونحن لا نحكم على الناس.
نعم.
وإنما نبين للناس.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا، وهذا هو دورنا أن نبين صحيح العقيدة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وموعدنا معكم على خير بإذن الله تعالى، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، ميراث الأمة.